الذي يفيض بالوجود على كل إنسان يقدم مقدمات العمل للوصول إلى النتيجة والنهاية. فالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في الواقع قام رسول الله بتربيته مو بس غذاه العلم وإنما غذاه كل الكمال، فكان حسنا واقعا كاسمه، حسنا في اسمه، حسنا في صورته، حسنا في سيرته، حسنا في أخلاقه، حسنا في سلوكه، حسنا في كل مواقفه وفي كل شؤونه. آية كان صلوات الله وسلامه عليه في الكرم، آية كان في السخاء، آية في الحلم، آية في العلم، آية في الأخلاق الفاضلة. ولذلك لما أعده النبي وأخاه للقيام بالمسؤولية أخذ يخبر الناس. هذه طريقة النبي حتى بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين، أول أعده للرسالة لحمل الرسالة، بعدين أخذ يخبر الناس عنه يوم الغدير أي قبل الغدير وبعد الغدير. كذلك بالنسبة للحسن والحسين لما أعدهما تماما بعدين قام يخبر عن إمامتهما. فمثلا يقول الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، أو يقول وهو يشير إلى الحسين هذا إمام، أخو إمام، ابن إمام، أبو أئمة تسعة. والأخبار موجودة وأقوال النبي حتى في بعض كتب إخواننا السنة. فتأكيد عليه بلفظ إمام، بلفظ إمام، وما يريد إمام جماعة ولا إمام جمعة ولا ما شابه ذاك. اليوم الاصطلاح كان هذا موضوع، إمام يعني رئيس، يعني مرجع، يعني قائد، يعني يتولى زمام الأمة. والناس سمعوا هذا كله. بعدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي فصل الخطاب، أنا أفصح من نطق بالضاد، كلماته تصيب عين الواقع في البلاغة، في قمة البلاغة والفصاحة. النبي لما يتكلم بشيء قد يكون ظاهر الكلام بسيط المعنى مالته، لكنه لازم نتعمق في كلام النبي. يعني لما يقول الحسن والحسين إمامان قاما وإن قاما وإن قعدا، أو قاما أو قعدا بحسب اختلاف الروايات، معنى واحد. فقد يظن واحد أنه القيام المتعارف هذا العادي والقعود العادي، وهذا بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا شنو معنى الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، ناما أو جلسا، أكلا أو مشيا؟ شنو فائدة الكلام هذا؟ شنو ما بي فصاحة، ما بي بلاغة، ما بي فرد شيء، فرد معنى عظيم. ولكن رسول الله يعلم أن الظروف ستملي على الإمام الحسن نوعا من السياسة، كما تملي على الحسين نوعا آخر من السياسة. وباعتبار أنهما ولدا رسول الله، ولدا علي، إمامان معترف بهما، قد يظن المجتمع، قد يظن الناس أن بينهما اختلاف في الفكر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يلفت الأنظار حتى لا يصير شك في قلب أحد بالنسبة لموقف الحسن أو موقف الحسين. لما الحسين حكمه وتكليفه الثورة والقيام ضد الظالمين، ولما الإمام الحسن حكمه وتكليفه الصلح، باعتبار الظروف ما مواتية وما عنده جيش اللي يقدر يقاتل به معاوية، وماكو فائدة في قتاله ذاك اليوم بحسب الظروف التي تملي عليه. الناس يقولون على شوف ذولا أخوان، إذا كان الصلح حق فالحرب باطل، إذا كانت الحرب حق لا يقول شيء، لأن هو أصلا في كما صار هذا إلى الآن. هم أكو بعض الكتاب لما يتكلمون عن الحسين هذا كلي مزاج مزاج ثوري، يشيد بذكر الحسين، ومثلا الإمام الحسن يعزه إلى الضعف مثلا أو إلى عدم القدرة أو ما شابه ذلك. ذاك اللي لا مزاج مزاج مال السلم وصلح والتعايش السلمي، ذاك يدافع عن الإمام الحسن ويحكي على الحسين، بينما كلاهما حق. والدليل على ذلك أن إحنا إذا نرجع إلى أصل الموضوع، الحرب والسلم، الحرب والصلح، شنو حكم الإسلام فيهم؟ عشرات الآيات أكو في الحرب، في الجهاد في القتال في سبيل الله، لكن في نفس الوقت اكو بعض الايات في السلم، وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. التطبيق الخارجي شلون؟ النبي صلى الله عليه واله حارب في مناسبات متعدده لانه تكليفه كان الحرب، لكنه في نفس الوقت هم صالح في بعض الاماكن. قبل واقعة بدر صالح عدة عشائر وعدة قبائل دائر مداير المدينة حتى لا يساعدوا قريش ضد رسول الله إذا صارت حرب. بعد ذلك صلح الحديبية، إذا صلح الحديبية إذا أقول يوم بدر، قبل يوم بدر باعتبار ضعيف كان أنصار قلة، لكن يوم الحديبية قوي كان أنصارهم كثرة، كان يقدر يقتحم مكة ويفتحها عنه. لكن لما صده المشركون وأعلنوا أنهم يرضون بالصلح خضعوا للصلح، صالحهم لأنه وجد في الصلح خدمة للإسلام، لأن أحيانا الصلح يخدم الإسلام أحيانا الحرب. أمير المؤمنين سلام الله عليه كذلك، أمير المؤمنين حارب حتى في أيام خلافته، حارب في يوم الجمل، يوم النهروان، يوم صفين، لكن لما الظروف أملت عليه الصلح وقضية الحكمين وإلى آخره شاف ماكو فائدة من القتال بعد فقبل بالصلح. فالإمام الحسن سلام الله عليه كذلك كجده وأبيه، أو اثنيناتهم ذولا يمثلون الإسلام الصحيح. فمرة لا بد من ثورة، لا بد من حرب، لا بد من قتال باعتبار تكليف الإنسان ومصلحة الإسلام، ومرة لا، ليس المصلحة في هذا وإنما المصلحة في الصلح. الإمام الحسن تقطع كبده قبل ما يوصل إليه السم، لكن من جملة بنود الاتفاقية بنود الصلح مع معاوية أن لا يتعرض للشيعة ولا يتعرض للناس، أمن عام ينطل الجماعة كلهم وأمان عام وعفو عام للجميع، لأن ذولا قاتلوه بالأمس في صفين. ومن جملتها أن لا يتعرض للإمام أمير المؤمنين بسوء، ومن جملتها أن يكون هو من بعده الأمر بيده من بعده، يعني الإمام الحسن. ولذلك قام يفكر في سوي أحسن كل شيء أن يزيح الشخصيات المرموقة في العالم الإسلامي مثل سعد بن أبي وقاص مالك الأشتر، كل شخصيات المرموقة بعد الإمام أمير المؤمنين. فدس إلى مالك الأشتر ثم قتله، وإن كان مالك أيام أمير المؤمنين، لكن على كل حال لو باقي بعد أمير المؤمنين أم مؤهل للزعام. وسعد بن أبي وقاص أيضا قضى عليه بالسم، وكان يقول يتبجح إن لله جنودا من عسل، هو يسم العسل ويطلعه ويقول جنودا من عسل. ثم صار بناء يقتل الإمام الحسن مسموما. كيف يصل إليه أقرباء من أقرب الناس إلى، لازم يكون أقرباء جماعة من أهل المدينة، ما قدر. بعدين شاف أحسن كل شيء عن طريق زوجته جعدة بنت الأشعث، وهذا بيت موضوع بيت لئيم. الأشعث نفسه رئيس المنافقين، الأشعث نفسه في قضية الحكمين، هو في فتة في عضد الإمام، إلى يد في قتل الإمام أمير المؤمنين، يصيح لعبد الرحمن بن ملجم ذيك الليلة يقول له عجل لقد فضحك الصبح. زين، وما اكتفى بهذا، بنت جعدة هذه سمت الإمام الحسن، ابن محمد بن الأشعث قاتل مسلم بن عقيل سلام الله عليه، ابن قيس بن الأشعث قاتل الحسين يوم كربلاء، وصم بيت موضوع. فدزلها مروان عن طريق النساء، اتصالات صارت على أساس أن معاوية يريد من عندك طلب واحد، وهاي 100,000 درهم أو 10,000 دينار نفس الشيء، وهذا السم تخليه في طعامه أو في شراب الإمام الحسن تقتليه، بعدين هم ينطيك أموال، هم يزوجك من ابنه يزيد، هاي سمعة يزيد ولي عهد باكر ويصير امبراطور وخليفة، هي هم نفسيتها نفسية حقيرة انتخبته على الإمام الحسن. زين، السم شلون يرتبه؟ فبعث إلى، يقول بعث إلى ملك الروم
لأنه ربعنا هالصوب ما يعرفون هاجد بالنسبة سمومات وهالأنواع هاي اللي عندهم هناك عندهم كثير. قال له عندي عدو أريد أن أقتله. فكتب إليه، شوف ذاك يتورع وهذا ما يتورع، فكتب إليه: لا يجوز لنا في ديننا أن نعين على قتل من لم يقاتلنا. فإحنا بيش بيه، أنت عندك عداوة. فرادي هيج سواله، كتب إليه: إنه ابن من قام في أرض تهامة، يعني ابن رسول الله، هذا الذي حرك كفرة. إنه ابن من قام في أرض تهامة وهو يريد ملك أبيه، أو يطالب بملك أبيه، وأريد له السم حتى أريح منه العبادة والبلاد. شاف خوش مبرر، هذا أكو عدو مشترك، هذا الآن نقبل عدو مشترك، لأنه من المنافقين أعداء لابن بنت رسول الله من الكفار، ولهذا بعث إليه سما قاتلا. قاتل الله من بعثه. يقول الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: كان صائما، لأنه صوم المستحب كثير، أيام كثيرة اللي يصوم الأئمة سلام الله، المستحب من أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر، هذا كثير وارد. والإمام طبعا أكثر من هذا، سابع شهر، ثامن، ما ندري. على كل حال يقول كان صائما، والوقت هم حار جدا، تعرف هذا التهب قلبه نارا من شدة الحرارة، ينتظر ساعة الإفطار يصير حتى يرتوي من الماء. قدمت له إفطاره ووضعت السم في لبن. أجركم الله لما شرب الإمام الحسن من اللبن، لأن هذا لما عطشان معناه بمجرد أن يصل اللبن إلى جوفه يمتمتص المعدة بالعجل، باعتبار المعدة فارغة وعطشانها بالعجل تمتص. فأثر السم في بدن الإمام مثل التيزاب قاطع كان، ولذلك تقطعت معدته وأمعاؤه. لما يقولون كبد، ترى أفلاذ الكبد المراد يعني الأحشاء، يعني المراد القطع الداخلية من البدن، مو الكبد المعروف باللغة، موجود هذا. فتقطعت أمعاء الإمام ومعدته وتخثر الدم في معدته، فوقع على فراش الموت يجود بنفسه. صارت عنده حالة للتقيؤ، طلب طشتا أقبلوا إليه، بأخذ يلقي شظايا أحشائي في الطغش، وقطع الدم المتخثر حتى اصفر لونه ونزف دمه. فدخل عليه الإمام الحسين وقع على أخيه يقبله ويبكي، فالتفت إليه الإمام الحسن قال: أخي مما بكاؤك؟ قال: لما أصابك؟ فالتفت إليه الحسن قال: أخي أبا عبد. شوف هو يقرأ لتعزيته، يريد نسي تعزية مصيبة نفس الإمام الحسن. قال: إن الذي أوتي إلي سم أقتل به، لكن لا يوم كيومك أبا عبد الله، وقد ازدلف إليك 30,000 من أمة جدنا رسول الله، فيجتمعون على قتلك وسفك دمك وانتهاك حرمتك وسبي ذراريك ونهب ثقلك. بينهما كذلك، وإذا بالباب يطرق، وإذا بصوت الحورى زينب واخا وحسنا. بعده بس سامعه بخبر اخيها ما تدري بالطشت وما فيه، ما تدري حالة الامام الى هالدرجة متفاقمة، لكن لما وصلت اليه ونظرت الى الطشت وما فيه يأست من لطمت وجهها صاحت واخا وحسنا يا الحسن لما انطبت اختها وبالطشت شافت كل جبت يا ويلي صاحت ونت مثل وانت يا حسين خيك شنه علت ويا الذي ما ارد مهجت يا ام المصائب يا زينب يوما تنظرين الى اخيك الامام الحسن والسم قطع احشاءه ويوما تنظرين الى اخيك الحسين والسهم المسموم قد وقع على قلبه فاخرجه من قفا والدم يسيل من الجرح كالبيزايا يا بنت الزهراء يا ام المصائب يوما تنظرين الى الطشت وفيه شظايا كبد اخيك الحسن فتلطمين وجهك وتنادين واخا وحسنا ويوم اخر تنظرين الى الطشت بين يدي يزيد وفيه راس اخيك الحسين ايهما اشد حتما يوم الحسين لا يوم كيومك ابا عبد الله فلطمت وجهها صاحت واخا وحسينا يا حسين راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته انا ذاك الوقت وجهي لطمته صديات لبحرقه ونداته شلت يمينك يا ضربت اخويا من من سمعني النغر لمت شتمني وتعدت لشتمت.
مستمعينا الافاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
روح دق باب الحسن،
روح دق باب الحسن،
لو سوياك الزمن روح دق باب الحسن بالمصايب بالنوايب روح دق باب الحسن
باب رب الكون هذا وفاتح السابع سمه باب سيد الرسل بابه وباب حماي الحمه هذا باب حسين هذا وباب غيرة فاطمة باب ميزان الشفاعة وباب حسن الخاتمة باب زينب بنت علي باب كل مؤمن ولي قلبه ذايب بالمصايب روح دق باب الحسن
روحي سوياك الزمن روح دق باب الحسن بالمصايب بالنواي روح دق باب الحسن
باب وعلي اهل يتام تشوفهم تركت اثر باب ما شافت مثيله من الكرم عين البشر باب طف حسين راشد صورته بدم النحار هذا باب ام البنين حبست عيون القمر باب غفران الذنوب باب للرايد يتوب كون تايد بالمصايب روح دق باب الحسن
روحي سوياك الزمن روح دق باب الحسن بالمصايب بالنواي روح دق باب الحسن
انت لو دقيت بابا وبتلبس بيك الامل تنقذ الحاجة لردتها معجزة خير العمل كلها تسهل من تنادي العجل مولاي العجل باب يمسح ذنب روحك لقرب يوم الأجل ما رضى دمعك يصب فرج لليوم الصعب بالصعائب حب المصايب روح دق باب الحسين
لو قسى وياك الزمن روح دق باب الحسن بالمصايب بالنوايب روح دق باب الحسن
لو زرت أرض البقيع هز كلام المشاعر ينفطر قلبك عليها تنزل دموعك نواظر صيح وين العدها غيرة وين أصحاب الضمايل ليش ما قصت أيادي الهدمت هاي المقابل تنبني الواجب ذهب تنهدم هذا العجب هالعجايب بالمصايب روح دق باب الحسن
لو قسى وياك الزمن روح دق باب الحسن بالمصايب بالنوايب روح دق باب الحسن
ترجع تنور البقيع وما تظل بلا قباب ترجع الزوار تمشي وتنتهي سنين العذاب والله يتحول مناير كل حجار فوق التراب الغضب ينزل عن نواصب قبل لا يبدي الحساب خاتم الاثنى عشر يكسبيهم لو ظهر ما هو غايب بالمصايب روح دق باب الحسن
لو قسى وياك الزمن روح دق باب الحسن بالمصايب بالنوايب روح دق باب الحسن
روح دق باب الحسن
لو قسى وياك الزمن روح دق باب الحسن بالمصايب بالنوايب روح دق باب الحسن.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما محور حديثنا في هذا اللقاء شموخ إيران الإسلامية في مقابل أعدائها. ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. في الوقت الذي تواصل إيران الإسلامية مسيرتها الظافرة والمشرفة الزاخرة بالنجاحات الكبيرة في مختلف المجالات العسكرية والثقافية والتكنولوجية وحتى في مجال تصديها لجائحة كورونا، تتصاعد وبأوامر القوى الإمبريالية والصهيونية صيحات العداء لإيران، والذي منشأها هو الكيان الإسرائيلي وأمريكا للتغطية على هذه الإنجازات التي يعترف بها الأعداء قبل الأصدقاء. وعندما أكد المندوب الإيراني في الأمم المتحدة السيد تخت راوانجي في كلمته بمناسبة الذكرى السنوية لحظر الاختبارات النووية بأن أمريكا نفذت 1054 اختبارا نوويا من مجموع 2000 اختبار في العالم، وأشار إلى الدور المدمر للكيان الصهيوني في غرب آسيا بامتلاكه لأنواع أسلحة الدمار الشامل، وكذلك مطالبته المجتمع الدولي بدفع هذا الكيان للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع منشآته لمراقبة فريق تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استاءت بعض الأنظمة العربية واستشاطت غضبا لتنبري للدفاع عن هذا الكيان الذي لم يدخر جهدا لضرب الشعب الفلسطيني والتنكيل المستمر بالأسرى الفلسطينيين في سجونه وارتكابه لأبشع الجرائم بحق هذا الشعب والأسرى والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب. المراقبون يعتبرون أن مواقف اللجنة الرباعية العربية والتي تضم السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر المعنية بمتابعة الأزمة مع إيران، والتي زعمت في بيانها بأنها قلقة من البرنامج النووي الإيراني وجدية التزام طهران بسلمية البرنامج وقدرة الاتفاق على منع إيران من امتلاك السلاح النووي في المستقبل، جاءت تكرارا لما قاله حليفهم الاستراتيجي ضد إيران، أي إن البيان المهزوز لهذه اللجنة هو في الحقيقة استنساخ لمواقف كيان الاحتلال من إيران، وتحولت ما يسمى باللجنة الرباعية العربية إلى طبل بيد الإسرائيلي ينقر عليه متى أراد لإثارة الأجواء ضد إيران. المراقبون يقولون بأنه ليس مستغربا أن تقرأ اللجنة الرباعية العربية بياناتها المترجمة عن العبرية، فدول هذه اللجنة تجاوزت التطبيع العلني والسري مع الاحتلال لتدخل معه في تحالف استراتيجي ليس فقط ضد إيران بل حتى ضد الفلسطينيين أنفسهم. وهكذا تنفست الصعداء بعد إعلان الاحتلال إعادة اعتقال 4 من أسرى نفق الحرية. وللتأكيد على ذلك تكفي مراجعة سريعة لمواقف وتصريحات المسؤولين في هذه الدول في دول هذه اللجنة ضد الشعب الفلسطيني، ودفاع اللجنة أيضا عما سمته بالحق التاريخي للشعب الإسرائيلي في فلسطين. وفي أجواء التطبيع المشؤومة التي تعيشها بعض الأنظمة العربية، لابد من التذكير بأن الاحتلال الإسرائيلي المغتصب هو الوحيد الذي يمتلك القنابل النووية في المنطقة، وهو الوحيد الذي يرفض الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي NPT في الوقت الذي تفخر إيران الجارة المسلمة لهم والتي يناصبونها كل هذا العداء الطائفي الغبي، وهي عضوة في معاهدة حظر الانتشار النووي ولديها برنامج نووي سلمي يعتبر من أكثر البرامج خضوعا للتفتيش بالعالم، ناهيك عن مواقفها المشرفة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته. وبصورة عامة فإن ما جاء في بيان اللجنة الرباعية العربية عن دور إيران في المنطقة، والذي هو استنساخ لمواقف كيان الاحتلال الغاصب من دور إيران في إفشال مخططاته بالمنطقة، يعتبر فخرا يضاف إلى سجل أمجاد إيران اللامع في الدفاع عن محور المقاومة والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وسيزيدها شموخا مقابل الانزلاق السريع للأطراف المقابلة في مستنقع التطبيع المشؤوم. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، السلام عليكم على مستمعيكم الأفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله. سيد مصدق بور، ما الهدف الأساس من تعيين ذكرى سنوية حظر الاختبارات النووية؟
نعم، إيران طبعا هي تريد الطاقة النووية لأغراض سلمية، تريد الطاقة النووية للمضي يعني بالتقدم العلمي، باعتبار أن الطاقة النووية هي طاقة خضراء يعني بالأصل، وربما هناك سوء فهم يعني حول هذه الطاقة، البعض يحاول أن يضعها فقط في خانة السلاح النووي والأسلحة الفتاكة والمضرة الإنسانية، ولكن الطاقة النووية اليوم هي تستخدم في كل العلوم، وإيران دولة علمية في الواقع يعني حاجة تقدم كبير في المجال العلمي، وبالتالي هي تريد أن تستفيد من هذه الطاقة لأغراض التقدم العلمي. أردت من خلال هذه المقدمة أن أوضح يعني مفهوم الطاقة النووية وسبب اهتمام إيران بالطاقة النووية. طبعا إيران هي مع المجتمع الدولي، مع المجتمع الدولي الحقيقي أصلاً، لا أقصد يعني المجتمع الدولي الذي تحاول يعني القوى الاستعمارية أن تصف وتنعت نفسها بهذا الاسم. المجتمع الدولي ككل يعني إيران هي جنباً إلى جنب المجتمع الدولي بحظر انتشار السلاح النووي. إيران هي من الدول التي وقعت على معاهدة الحظر النووي يعني NPT، وبالتالي هي حريصة جدا، وهي أيضا عضوة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودائما عملت تحت إشراف ومراقبة هذه المنظمة، يعني رغم كل الدعايات السيئة اتجاهها واتهامها بأنها تسعى وراء تصنيع القنبلة النووية.
نقول
أن إيران يعني هناك خطوات وهناك نتائج وهناك إنجازات علمية حققتها إيران في هذا المجال، يعني استفادت من الطاقة النووية بالكثير من المجالات العلمية في مجال الطب وفي مجال الفضاء وفي مجالات عديدة جدا. يعني إيران هي ربما يعني الدولة الأولى في هذه المنطقة، وأيضا في مقدمة دول العالم يعني في التعاطي والتعامل مع الطاقة النووية السلمية والاستفادة من هذه الطاقة للأغراض العلمية. وبالتالي يعني هي أرادت أن تؤكد يعني للعالم وترد على كل هذه الإشاعات الموجهة ضدها بأن هي أيضا حريصة، باعتبار للأسف يعني معاهدة حظر الانتشار النووي هناك الكثير من الدول يعني هي للأسف يعني هي أعضاء في هذه المعاهدة ولكنها غير ملتزمة بها، يعني هي تمتلك الصواريخ النووية، وأقصد تحديدا يعني هذه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية ودول كفرنسا وأيضا بريطانيا وحتى روسيا والصين، يعني الكل تمتلك ويمتلكون القنابل النووية. وأيضا هناك كيان بغيض لقيط في هذه المنطقة يسمى الكيان الإسرائيلي، هو أيضا يمتلك رؤوس نووية حسب التقديرات أكثر من 250 رأس نووي. ولكن المضحك والمبكي في نفس الوقت يعني أن نلاحظ أن هذه الدول التي تمتلك الطاقة النووية وغير ملتزمة بهذه المعاهدة تتهم إيران بأنها تسعى وراء التصنيع. في إيران لديها كما قلت يعني إنجازات ومكتسبات فعلية على الأرض، يعني ترجمت هذه الرغبة وترجمت هذا التعاطي مع الطاقة النووية لأغراض سلمية في واقع عملي ملموس على الأرض، يعني من خلال العلوم، من خلال الفضاء، من خلال الطب بمختلف تفرعاته، وأنجزت يعني إنجازات كبيرة. وبالتالي يعني هذا الموضوع مهم بالنسبة لإيران، ولذلك إيران حرصت على أن تحدد يعني يوم وتسمي يوم بهذا الاسم، يعني تأكيدا على تعاطيها السلمي مع الطاقة النووية، وأيضا من أجل الرد على كل الدعايات والإشاعات المغرضة الموجهة ضدها.
نعم. طيب إذا كانت قضية معاهدة حظر الاختبارات النووية ملزمة للجميع، يعني كما تفضلتم، يعني لماذا لم تلتزم أمريكا وباقي القوى الكبرى قبل الجميع بهذه المعاهدة؟
يعني هذا دليل، يعني نحن نقول يعني هناك ازدواجية في التعاطي، يعني هذا مثال بارز، يعني هذا تجسيد حي يعني لهذه الازدواجية. يعني هم من ناحية يعني هؤلاء هم مشرعون، يعني مشرعون بلا شرع، يعني هم يشاركون في صنع وفي تشريع مثل هذه القوانين وهذه المعاهدات ويبرمونها ويوقعون عليها، ولكن عندما يكون في مجال التنفيذ نلاحظ يتنصلون على ذلك، يعني يتعاطون بازدواجية، يعني هم يمنعون الدول الأخرى وتحت هذا العنوان، يعني الدول التي تريد أن تستفيد من الطاقة النووية العلمية هم يمنعونها، يعني يمنعون أن يتعاطوا مع هذه الطاقة لأغراض علمية ولأغراض التقدم العلمي والتكنولوجي والتقدم الاستراتيجي بشكل عام، ويتهمونها بأنها تسعى وراء تصنيع القنبلة النووية، وبالتالي هم يحاربونها يعني تحت هذا المدعى. لكي يعني هناك السبب الرئيسي هو احتكارهم للعلوم، يعني هم يريدون أن يحتكروا العلوم، يريدون أن يقايضوا الدول أخرى، يعني إذا كانت لديهم تكنولوجيا إذا أرادوا أن ينقلوا هذه التكنولوجيا إلى دول أخرى يعني ينقلونها وفق الشروط، يعني مقايضة، يقايضون الدول على حساب سيادتها وعلى حساب استقلالها وعلى حساب حريتها وعلى يعني استقلالية قرارها، حتى يزودونها يعني بمثل هذه التكنولوجيات، وأيضا التزويد يعني بطريقة مشروطة أيضا، يعني أولا ربما ينقلون بعض انتاجاتهم في هذا المجال، ولكن لا يسمحون بنقل التكنولوجيا والتعلم هذا الشيء من قبل الدول الاخرى. يعني هم يريدون على اي حال من جميع النواحي يريدون ان يستغلوا هذه الطاقه، يعني يريدون يحتكروا العلوم ويحتكروا كل شيء يعني بصالحهم، وهكذا يعني نوع من الاستعمار ونوع من الاستحمار والاستثمار للدول الاخرى. يعني هذا السبب، يعني نلاحظ انهم عندما ينضمون الى هذه المعاهد في الواقع هم يريدون ان يستفيدوا من هذه المعاهد يعني كأثر كهراوة.
نعم.
يعني يريدون ان يمنعوا الدول الاخرى من القيام بما يضايق او بما يشكل يعني ازعاج لاحتكارهم وبما يكسر احتكارهم للعلوم والتكنولوجيات.
طيب اسمح لي سيد مصدق فور أن نتوقف عند فاصل ثم نتابع هذا اللقاء. مستمعينا الكرام تابعونا.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، شموخ إيران في مقابل أعدائها، محور حديثنا في هذا اللقاء. الأخ علي من العراق يقول في مساهمته إن إيران ماضية في شق طريقها نحو التقدم والازدهار، ومهما بلغت محاولات الأعداء ومحاولات الولايات المتحدة بقيادة هذه المجموعة من الأعداء الفاشلين والخاسرين مسبقا وسلفا، فإن إيران ستشق طريقها وستواصل تحقيق الإنجازات على مختلف المستويات العسكرية والتقنية والعلمية وما إلى ذلك، ولن يجني أعداؤها سوى الخزي والعار. شكرا للأخ علي من العراق على هذه المشكلة. أم علي من البحرين تقول في مساهمتها إن إيران أصبحت اليوم سكينا في خاصرة الغرب، وتحقق التقدم نحو أو تلو التقدم، وهذا دليل على إرادتها وصمودها وثباتها على نهجها الذي رسمه لها الإمام الخميني رضوان الله عليه، واليوم يسير عليه سماحة الإمام الخامنئي بكل قوة، ومن ورائه الشعب الإيراني بكافة أطيافه وشرائحه. شكرا لأم علي من البحرين على هذه المشاركة. أما الأخ أبو اليمان من اليمن يقول في مساهمته عبر الواتساب إن الشعب الإيراني اليوم يسجل أروع ملاحم البطولة والإبداع من خلال تحقيقه الإنجازات تلو الإنجازات، ومن خلال تطوير هذه الدولة الإسلامية الرصينة والقوية في وجه كل مخططات الأعداء الذين يحاولون النيل منها والضغط عليها في ملفات الحصار وملفات الملف الاقتصادي وما إلى ذلك، لكن الجمهورية الإسلامية صامدة وثابتة ولن تركع. والمحلل السياسي في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، شموخ إيران الإسلامية في مقابل أعدائها، والساعة الآن 9:33. صاحب بكم من جديد في لقائنا هذا أستاذ مصدق بور، كيف تفسرون صدور بيان الرباعية العربية هكذا تسمي نفسها في هذه الفترة التي أكدت فيها إيران ضرورة إخضاع البرنامج النووي للاحتلال الإسرائيلي إلى المراقبة الدولية؟
طبعا هذا شيء مؤسف يعني للأسف. يعني كما قلت يعني تردا على سؤالكم الأول، إسرائيل يعني تمتلك رؤوس نووية وهي ليست عضو يعني في المعاهدة، ولم توقع على هذه المعاهدة، وهي تطلب يعني من دول أخرى وتطلب من دولة كإيران أن لا تمتلك يعني الطاقة النووية يعني بأي شكل من الأشكال، يعني حتى بشكلها السلمي. وبالتالي يعني والأعجب أكثر يعني والأدهش أكثر والأنكى أكثر نلاحظ أن دولا عربية وأنظمة باعتبار يعني هذه الرباعية العربية تمثل يعني أربع دول عربية، يعني للأسف يعني نلاحظ أنها تقف إلى جانب الكيان الإسرائيلي، يعني بدلا من أن تضم صوتها إلى صوت إيران وإلى هذا الصوت الحر الصوت المنطقي، وتطالب إسرائيل بأن تنزع أسلحتها النووية باعتبار يعني إسرائيل هي السبب، يعني هي تمتلك سلاح نووي وبالتالي وتهدد العالم به وتهدد دول المنطقة، يعني قامت بخطوات احتلت أرض فلسطين واحتلت أجزاء أيضا من أراضي عربية وشنت حروب كثيرة إلى أن جاءت يعني دولة المقاومة في إيران واستطاعت أن تحجم هذا الكيان البغيض وتمنعه وأفشلت كل خططه الحربية، ولكن ما زال هذا الكيان هو حاول أن يعني يستظهر بقوة امبريالية كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالدرجة الأولى، حتى فرنسا وبعض الدول الغربية يعني الدول الموجودة في المنظومة الغربية الامبريالية. ولكن كما قلت يعني هذا شيء عجيب، يعني هذه الدول هي تضم صوتها وبدلا من تأييد مثل هذا الصوت وهذه المطالبة المشروعة تشارعن يعني بالكيان الإسرائيلي، يعني تعترف بامتلاك وبحق الكيان الإسرائيلي أن يمتلك يعني طاقة نووية حربية، يعني تمتلك إسرائيل يعني أسلحة نووية. يعني هذا هو تقييمنا للأسف، يعني هذه يعني ناجمة عن الخيانة، ناجمة عن الخنوع، ناجمة عن الجبن والخوف، يعني ناجمة عن وجود مسافة كبيرة بين هذه الأنظمة وبين شعوبها. يعني أساسا هذه الأنظمة لا تمثل يعني الشعوب العربية ولا تمثل الشعوب الإسلامية في هذه المنطقة، ولا تمثل يعني أي توجه لدى الشعوب الحرة، وبالتالي تطلق مثل هذه الأصوات. يعني هذا كلام سياسي. أنا لا أعتقد يعني هذا الكلام سوف يدوم، يعني المنطقة اليوم تشهد تحولات كبيرة، هناك انحسار للنفوذ الأمريكي، يعني أمريكا هربت من هذه المنطقة، لاحظنا بالأمس هربت من أفغانستان وهربت من العراق، وسوف تجر يعني وراء ديال الخيبة أيضا من العراق، وأيضا سوف تهرب من سوريا. يعني لا مكان هذا الاستعمار الأمريكي في هذه المنطقة، وبالتالي يعني مثل هذه الأنظمة حتى الكيان الإسرائيلي هم يستظهرون بأمريكا، يعني هم لا يفكرون ماذا سيحل بهم وكيف سيكون مصيرهم عندما ترحل أمريكا بالكامل. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم يعني هي دولة تواجه عجز اقتصادي، دولة عاجزة عن شن أي حرب في هذه المنطقة، وهي انكسرت يعني وتلقت انكسار يعني ضربات شديدة من محور المقاومة ومنيت بهزائم كبيرة، وعلى أي حال يعني أنا باعتقادي يعني هذه الرباعية هي لا تمثل يعني شيء حتى لا تستحق أن يرد عليها على هذا الموقف، لأننا نعلم نرى يعني ماذا يخبئ لنا.
طيب سيد مصدقبور، يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة أن هناك بعض المحاولة يعني التحريك لملف العلاقات الإيرانية العربية، العراق قام بجهود في هذا الإطار وربما هذه المساعي ما زالت مستمرة. هل صدور مثل هذا البيان يعني أن هناك محورا يعمل ضد حلحلة هذه العلاقات ومحاولة عودتها إلى طبيعتها؟
فعلا يعني هذا المحور الذي نحن نلمسه ونراه يعني من خلال هذا الموقف للرباعية العربية ومحور إسرائيلي من دون شك، يعني إسرائيل اليوم هي مذعورة، هي ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية هربت من المنطقة وهي تريد أن تقترب من إيران وتريد أن تتصالح مع إيران أو تعمل مع إيران، يعني هذا هو الواقع. لكن كان الإسرائيلي وخائف أولا على مشروع التطبيع، ويفرض يعني إملاءات هذه على هذه الدول العربية المطبعة. يعني فعلا يعني هذا موقف إسرائيلي، وحتى هذا الموقف أنا لا أصنفه حتى كموقف أمريكي أو حتى كموقف أوروبي. يعني حتى الموقف الأوروبي قد تغير كثيرا، يعني الأوروبيين أيضا شعروا بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تخرج من هذا المنطقة، من هذه المنطقة. وبالتالي هذه الدول تحاول يعني أن تملأ هذا الفراغ، ولكن لا تملأه من خلال الحروب والفتن وما كانت تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. تريد أن تستغل وتفرض هذا المر هذه المرة يعني استعمار، ولكن هذا الاستعمار هو سيكون استعمار من نوع اقتصادي وليس من نوع عسكري، والذي يريد أن يعمل يعني في
طيب
مجال الاقتصادي
ويحتاج
إلى وجود أمن.
أحد أحد المستمعين الكرام الأخ محي الدين سأل بأنه لماذا لم تتخذ هذه الدول هذا الموقف المتشدد من كيان الاحتلال الإسرائيلي من قضية نفق الحرية، هذه المجموعة البطلة من الأسرى الفلسطينيين الذين كسروا شوكة الاحتلال وتمكنوا من الفرار من أحد يعني أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا وإمكانيات.
نعم، يعني السبب واضح. يعني أنا أريد أن أقول هذا الأخ المستمع السائل، أريد أن أقول يعني هذا الموقف الذي نسمعه من الرباعية العربية ونسمعه من الأنظمة المطبعة هو موقف إسرائيلي بامتياز، وبالتالي الموقف الإسرائيلي وبالتأكيد يعني هو قضية يعني نفق الحرية وقضية هذه الشجاعة التي لمسناها وشاهدناها من أبطال الفلسطينيين الأسرى الفلسطينيين الذين استطاعوا أن يعني يخرجوا من غياهب سجون الاحتلال الصهيوني بهذه الطريقة. يعني في الواقع يعني هذا الشيء هو لا يروق لإسرائيل، وبالتالي يعني هم يعني عندما إسرائيل إذا أرادت يعني أن تدافع عن نفسها وتنتقد هؤلاء أو تتخذ موقف معادي لهؤلاء، فهذا الشيء شيء طبيعي. أكثر الشعوب يعني سوف تأخذه طبيعي باعتبار إسرائيل عدوة، ولكن عندما يأتي عرب مراوغون والعربية مراوغة مطبعة وتتخذ من هذا الموقف، يعني في الواقع يشرعنون وفي الواقع يؤيدون يعني ويختمون بحقية يعني الموقف الإسرائيلي هكذا. يعني هم يريدون أن يدعموا إسرائيل. يعني هذه كلها يعني هذه الخطوات يعني في اعتقاد يعني سوف نجاة لكيان الإسرائيلي النقيق، ولكن دون جدوى. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بكل جبروتها وقوتها العسكرية لن تستطيع أن تفعل شيء لإسرائيل. اليوم إسرائيل تنهت وتهرول وراء الصين وراء روسيا وراء دول أخرى وراء عربان المنطقة، فكيف يعني هم يريدون أن يستطروا بإسرائيل؟ يعني
شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. هذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي شموخ إيران مقابل الأعداء أو مقابل أعدائها، محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي، كما استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، مشكورين أو عفوا قرأنا ما وصلنا منها عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
ابكى كل لحظة إلك عبرة وبكل قاع لك مأتم، وهذه حالة أجدادك ما بين الذبح والسم، وهذه حالة أجدادك ما بين الذبيح والسم. جدك علي بمحرابة وقع والشيبة تقطر دم، جدك علي بمحراب وقع والشيبة تقطر دم، ومن بعد الحسن عمك تقطع شبده وتخذم. مسموم الحسن غدروه لكن كربلاء الأعظم يا حسين، مسموم اي والله مسموم الحسن غدروه لكن كربلاء الأعظم بها انقطع نحر حسين، وعلى الكون صار أظلم بها بها انقطع عمي نحر حسين، وعليه الكون صار أظلم. انحمل فوق الرمح راسه يا مولاي يا صاحب الزمان، انحمل فوق الرمح راسه وركن دين النبي تهدم، ومثل ظل عمك الزهرة تكسر صدره وتهشم. ومثل ظل عمك الزهرة تكسر صدره وتهشم، وحرم لا والي ظل عدهن ولا ظل عدهن مخيم. اي والله حرام، ها جاي جاي تواسيل الحجة هذه الليلة. حرم لا والي حرم لا والي ظل عدهن ولا ظل عدهن مخيم، وهذا جدك السجاد تحمل نايبات وغم، يسير اخذوه للكوفة وحمل لعات وتألم. السلاسل السلاسل جرحت جيده ولا يرهم بعد مرهم، يا آخر بدر البدور هاشم نسيم الفرج هب عليك هاشم. الكفر كم ضلع منكم صار هاشم، العدد عندك يا ابن خير البرية يا صاحب الزمان، يا العدد عندك يا ابن خير البرية. كنوز الصبر أغننك وثاري لكن هيجا عصف همك، وثاريا وثاريا إلك ضلعيا يا المهدي يا صاحب الزمان، إلك ضلعيا يا المهدي وثاريا بين الباب وارض الغاضرية، يا بين الباب وارض الغاية يا رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: كريم آل محمد الحسن بن علي عليه السلام. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرف الإمام الحسن بن علي عليهما السلام بالجود والكرم، غريزة مغروسة في نفسه الزكية، كما هو حاله في سجاياه الفاضلة الأخرى، فكان عليه السلام بها مشهورا، واسمه بالمكرمات مذكورا، فهو من مشكات نور النبوة المحمدية، وهو القرآن الناطق الذي جلى معالم القيم الإلهية.
أين الشاة يا أم سهل؟
ذبحتها لنفر من قريش قد نزلوا ضيوفا علينا.
ويحك، تذبحين شاة لأقوام لا تعرفينهم ثم تقولين نفر من قريش؟
فعلت ذلك لحفظ عرضك وكرامة لديني.
كم كان عددهم؟
3 كأنهم شموس، كبيرهم غرته تشع نورا بهيا، حياني بأحسن تحية وقال: يا أمة الله، نروم بيت الله الحرام، والمسافة ساعتان، والجوع والعطش ألم بنا، فمررنا بخبائكم لعل عندكم شرابا أو غداء.
فقلت لهم دونكم الشاة.
لقد تقدم الثاني معتذرا وقال: يا خالة، هل لك من إطعام حجاج بيت الله الحرام؟
فقلت: هناك شويهة في كسر الخيمة، احلبوها واشربوا لبنها.
نعم، فذهب ثالثهم وحلبها ثم سقاهم اللبن، ثم قال: يا أمة الله، هل من طعام؟ فقلت: لا، إلا تلك الشويهة، فاذبحوها حتى أهيئ لكم ما تأكلون.
وحسرتاه على شويهتي.
بعد أن أكلوا وشربوا خرجوا، وقال أحدهم: نحن نفر من قريش، بعد رجوعنا سالمين، ألمي بنا فإنا صانعون إليك خيرا، نستودعك الله أيتها الكريمة. فقلت لهم: في أمان الله وحفظه، وذلك حفظا لعرضك وكرامة لديني يا أبا سهل.
صدقت يا أم سهل، صدقت، وغدا ربما تلجئنا الحاجة إلى دخول المدينة نستعطي الناس.
لا كان ذلك يا أبا سهل، لا كان ذلك. حطب جيد. من يشتري هذا الحطب؟ عدل بعير بثلاثة دراهم.
هلموا إلي، لدي حطب جيد، عدل بعير بثلاثة دراهم.
يا أبا محمد، أتعرف هذه المرأة التي تبيع الحطب؟ إنها المرأة التي أكرمتنا وذبح شويهتها.
يقول الإمام الحسن عليه السلام: يا عبد الله، قد ألجأتهم الحاجة إلى دخول المدينة، حري بنا أن نكرمهما.
وهو كذلك يا ابن العم، سأذهب بنفسي إليها إكراما لها.